أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو هلال: وعند الحكماء أن من تبرم بالعلم والعلماء ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل، والكامل من الناس من عرف فضل العلم ثم إن قدر عليه طلبه. وروي أن رجلا قال لخالد بن صفوان: مالي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم، فقال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان. وخرج الوليد بن يزيد حاجا ومعهم عبد الله بن جعفر، فكان ببعض الطريق يلعبان بالشطرنج، فاستأذن عليه رجل من ثقيف فأذن له وستر الشطرنج بمنديل، فلما دخل الرجل وسلم قال له الوليد: أقرأت القرآن؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، شغلتني عنه أمور وهنات. قال: أفتعرف شيئا من الفقه؟ قال: لا. قال: أفرويت من الشعر ما تذاكر به؟ قال: لا. قال: أفعلمت من أيام العرب وأخبارها ما تزين به؟
ما تذاكر به. أفرويت من الشعر ما تذاكر به، يعني تذكره حال المذاكرة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: أفرويت من الشعر ما تذاكر به؟ قال: لا. قال: أفعلمت من أيام العرب وأخبارها ما تزين به مجالسك؟ قال: لا. فكشف المنديل عن الشطرنج وقال: شأنك فليس معنا أحد. وفي كتاب الهندي: إن العالم إذا اغترب كان معه من العلم ما يكفيه، كالأسد معه من قوته ما يعيش به حيثما توجه. وفي الحديث: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. ومن فضل العلم أنه ليس أحد يحب أن له بحظه منه خطرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقبل بباب أحدهم ولو شئت لأذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وقال الحسن: من ترك طلب العلم حياء ألبسه الجهل سرباله، ومن رق وجهه رق علمه. وقال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. قال أبو هلال: وجعل الحكماء منزلة العلماء مثل منزلة الملوك، فقالوا: من أدب الداخل على العالم أن يسلم على أصحابه عامة ويخصه بالتحية ويجلس قدامه، ولا يشير بيده ولا يغمزه بعينه، ولا يقول بخلاف قوله، ولا يغتاب عنده أحدا، ولا يسار في مجلسه، ولا يلح عليه إذا كسل، ولا يعرض عن كلامه، فإنه بمنزلة النخلة لا يزال يسقط عليك منها شيء ينفعك. وذكر أحمد بن إسحاق الحلبي قال: سمعت عمر بن سيار المنبجي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: وجه إلي هارون الرشيد فسألني أن أحدثه، فقلت:
المنبجي بكسر الميم.
أحسن الله عليكم. قال: سمعت عمر بن سيار المنبجي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: وجه إلي هارون الرشيد فسألني أن أحدثه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال: فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال: فجلس بين يدي. قال: فقال بعد مدة: يا أبا عبد الله، تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. وكان سفيان يأتي إلى بيوتهم فيحدثهم ويأخذ دراهمهم. حدثنا الشيخ أبو أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن الزعفراني قال: حدثنا ابن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا حمدان بن الأصفهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي، فاستند إلى الحائط فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، فأقبل علينا ثم عاد، فعاد بمثل ذلك. فقالوا: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأله، فقال: شريك، هكذا يطلب العلم. وحدثنا الشيخ أبو أحمد قال: حدثنا الجلودي قال: حدثنا المغيرة بن محمد ابن عبد الكريم ابن حامد عن المدائني قال: خرج المنصور يوما من باب الذهب، فقام القواد والحرس والشرط، وفرج ابن فضالة قاعد لم يقم، فقال له: لما لم تقم كما قام الناس؟ قال: كرهت أن يسألني الله لما فعلت ويسألك لما قلت. وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فعذره المنصور. ومثل ذلك أن الرشيد جمع الفقهاء فاجتمعوا في داره، ثم خرج عليهم فقاموا له إلا محمد بن الحسن، فلما دخل الرشيد دعاه فشمت به بعض أعدائه، فلما رآه الرشيد قال: لما لم تقم كما قام أصحابك؟ فقال: إنك يا أمير المؤمنين أنزلتني منزلة العالم، وما كنت لأنزل نفسي منزلة الخادم. فقال له: أحسنت. وسأله عن مسألة في السيرة فأجاب عنها، فأمر له بحمل 10,000 درهم، وقال: فرقها في أصحابك. قال: فخرج مسرورا والمال بين يديه، فانخزل من كان شمت به وحسده. قال أبو هلال: ومن طمع أن ينال مثل هذه المنزلة بالفترة والهوينا فقد غر نفسه. وذكر بعض الشيوخ أن أبا تمام الطائي قصد في أول أمره بعض رؤساء الشام، فأنشده قصيدة من درج، فاستركها الرئيس، ثم نظر إلى الترجمة فإذا حبيب بن أوس الطائي، فقال له: أقل ما ينبغي للشاعر أن يعرف شعراء قبيلته، فكم من طيء شاعر؟ فقال: كذا وكذا شاعرا مشهورا ومغمورا، وأنشده لهم قصائد ومقاطع، ثم أنشد بعضها مقلوبا، فعجب الرئيس من حفظه وذكائه وقدمه، وقال: كيف تمكنت من حفظ ما أراه؟ قال أبو هلال: ونعم المعلم الدرس، ونعم المعين السهر، ونعم الدليل السراج، ونعم المذاكر الكتاب. وقال الشاعر: فليجتهد رجل في العلم يطلبه، كي لا يكون شبيه الشاء والبقري. والجهل مشبه بالعمى، وهو معنى قديم وقد جاء به القرآن. وقيل لبعض الحكماء: لما لا تعاتبون الجهال؟ قال: لأننا لم نؤمل من العلماء أن يبصروا. قلنا: ولا يظهر فضل العلم لمن لا عقل له، كما لا تتبين الشمس لمن ليس له بصر. وقال محمد بن يزيد: نما إلي أن الخليل كان يخرج من منزله فلا يشعر إلا وهو في الصحراء ولم يردها، ومن شغله بالفكر، ويدخل الداخل إلى أبي تمام وهو يعمل الشعر فلا يشعر به. وقالت امرأة الخليل للخليل: لا أراك تجلس عندي كثيرا. قال: وما أصنع بك؟ أنت تجلين عن دقيقي، وأنا أدق عن جليلك. وكان الخليل يقول: أثقل ساعات علي ساعة آكل فيها. ورأى معلم محمد بن داود بن الجراح على دفتر له دما، فسأله عنه فقال: إني أكب على السراج أدرس في الليالي الحارة فأرعف. فقال له: إنما تطلب العلم لنفسك، فإذا أتلفت نفسك فما ينفعك علمك. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن نفسي مطيتي، فإذا حملت عليها خسرتها. فقال له محمد: قال بعض الأوائل: إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. فقال المعلم: صدق هذا القائل، ولكن لا تجاوز الاعتدال في طلب العلم، ربما أدى إلى تضييعه. قال أبو هلال: وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والعرب تقول: شر السير الحقحقة، وهي شدة السير. وقال الشاعر: تقطع بالنزول الأرض عنا، وطول الأرض يقطعه النزول. يريد أنك إذا نزلت وسرت بلغت المقصد، وإن واصلت السير قطع بك. قلنا: فخرج محمد أبرع الناس في العلم والحفظ، وكان يقرأ على بعض الشيوخ خبر إسلام أبي ذر، فانتهى إلى 4 ورقات من أصل الشيخ، فقال: قرأها علي. فقرأها، فقال له محمد: اسمعها مني الآن. فإذا هو قد حفظها من لفظه. وكان الحسن بن سهل عمل قصيدة استحسنها الناس وكتبوها، وكتمها الحسن محمدا مخافة أن يعيب فيها أشياء. وكان محمد ناقدا للشعر حسن المعرفة به، فالتقينا في الجامع، فقال له محمد: إنك إن لم تكتبني قصيدتك هذه الغراء فأنشدنيها مرة واحدة. فأنشده إياها. فقال له محمد: وقعت والله فيما فررت منه، إني والله حفظتها من لفظك. وابتدأ فأنشدها وعاب منها مواضع. فقال له الحسن: أعوذ بالله منك، فإنك شيطان. ومثل هذا ما حدثنا به أبو أحمد قال: حدثنا الصولي قال: حدثنا علي بن العباس قال: قال البحتري: أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف، وقد امتدحته بقصيدة التي أولها: أفاق صب في الهوى فأفيقا، أو خان عهدا أو أطاع شفيقا. فسر أبو سعيد وقال: أحسنت يا فتى. فقال له رجل في المجلس: هذا شعر لي علقه عني فسبقني به إليك. ثم أنشد منها أبيات كثيرة. فقال لي: يا محمد، يا فتى، قد كان في قرابتك منا وودك لنا ما يغنيك عن هذا، فجعلت أحلف بالله أن هذا الشعر لي، إلى أن استحيى الرجل وقال الشعر له، فضحك محمد وقيل لي هذا أبو تمام، فقمت إليه فعانقته فأقبل يقرضني ولزمته بعد ذلك، وكثر تعجبي وتعجب محمد من سرعة حفظه وجودة ذهنه. ونحو ما تقدم ما روى بعض الشيوخ أن سبويه كان يخرج بالأسحار فيرى محمد بن المستنير على بابه، فقال له يوما إنما أنت قطرب ليل، فسمي قطربا، والقطرب دويبة تدب الليل كله. وذكر لي أنه كان من أهل تستر، واجتهد الأصمعي حتى حفظ ثلث اللغة، ولولا أنه شغل نفسه بحفظ الأخبار والأشعار لحفظ اللغة كلها. وكان أبو زيد يحفظ ثلثي اللغة، وكان الخليل يحفظ نصف اللغة، وكان أبو مالك عمرو بن كركرة يحفظ اللغة كلها، وكان أكثر علم الأصمعي مأخوذا من الأعراب. قال الأصمعي: رآني أعرابي وأنا أكتب كل ما يقول، فقال: ما تدع شيئا إلا نمصته أين تفتح؟ قلنا: ومن هذا قيل نتف العلم وغيره. وقال له بعض الأعراب وقد رآه
قلنا
يكتب
ومن هذا
قيل أحسن عليه ومن هذا قيل نتف الكلام وغيره. وقال له بعض الأعراب وقد رآه يكتب كل شيء: ما أنت إلا الحفظة.
إلا الحفظة
أحسن عليكم
صيغة مبالغة كالهمزة اللمزة
أحسن عليكم ما أنت إلا الحفظة تكتب لفظ اللفظة. وقال آخر: أنت حتف الكلمة الشرور.
لفظة جمع لافظ يعني متكلم. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الرشيد للأصمعي وأبي عبيدة حين جمع بينهما: صفا لي الفرس. فقال أبو عبيدة: لي في الخيل كتاب كبير. ورأى ورأي أمير المؤمنين في قراءته أعلى. وقال الأصمعي: أحضروا لي فرسا وأعطوني قضيبا. ففعلوا، فجعل يضع القضيب على موضع موضع من جسد الفرس ويسميه ويصفه حتى انتهى إلى سنابكه، فأعجب الرشيد ذلك واحتبسه لمنادمته وصرف أبا عبيدة. ولا نعرف أحدا حفظ من الأخبار ما حفظ أبو بكر بن دريد، وكان شيخنا أبو أحمد الحسن بن أحمد بن سعيد كتب عنه بإملائه من حفظه نحو من 2000 ورقة بخط دقيق، وكان مع ذلك يحفظ من اللغة ما لم يحفظ أحد في زمانه ولا بعده إلى وقتنا. وهذا جميع كتبه في اللغة: الجمهرة والاشتقاق وغيرهما من حفظه. وما رأى أحد معه كتابا قط، وله من الشعر ما ليس لعالم قبله، وكان مع ذلك يستحقر علمه ويحقر نفسه. وذكر لي أن بعض غلمانه ابن بسطام أو غيره تطاول على رجل فزجره وقال: ما الذي يعجبك من نفسك أو يعجبك مني؟ إن جميع ما تحفظه وأكثر يحفظه راع من رعاة العرب. وورد عسكر مكرم فقاد إليه جعفر.
ورد عسكر مكرم، هذا اسم مدينة، يعني ورد هو مدينة عسكر مكرم. نعم
أحسن الله عليكم. وورد عسكر مكرم فقاد إليه جعفر بن محمد العسكري فرسا ب100 دينار وقرأ عليه، فلما أراد الرحيل إلى مدينة السلام حمل إليه 100 دينار وأنشده: وهون وجدي أن فرقة بيننا فراق حياة لا فراق مماتي. فقال له أبو بكر: يا أبا الفضل اجتهد واطلب واسهر، ولا تدع أحدا يسبقك في عملك ولو بشق نفسك، فإن الرفيع من كان ذا سلطان أو ذا علم، فمن لم يكن له أحدهما تركه الناس وراء أعقابهم. ونحن نقول إن صاحب السلطان إنما يدوم له ما دام في سلطانه، فإذا زال عنه ذل، وعز العالم يدوم له في حياته وبعد مماته. ولهذا كان فضلاء السلاطين يجتهدون في طلب العلم مع كثرة اشتغالهم وانغماسهم في الدنيا. وحدثنا الشيخ أبو أحمد غير مرة قال: لما فارقت أبا الفضل الحسين بن العميد وكان بالري مبادرا نحو عسكر مكرم لأمر حدث في أهلي، واجتزت بأصبهان، اغتنمني الصاحب بن عباد أبو القاسم وسألني المقام عليه، فذكرت له الأمر الذي من أجله قد فارقت حضرة أبي الفضل والضرورة التي دعت إلى المسارعة إلى الوطن، فأبى أن يعذرني في الخروج عنه، وأخبر مؤيد الدولة بخبري وعرفه صدق حاجته إلى الاستكثار مني، فأمر فنودي بأصبهان: برئت ذمة من برئت الذمة من رفقة تجوز إلى خوزستان مدة سنة، فاجتمع تجار العسكر وغيرهم إليه وسألوني إجابته إلى المقام معه القدر الذي أريده ليفسح لهم في الخروج والتصرف في أمورهم، فلم أجد بدا من ذلك فأقمت معه حتى قرأ كتاب الجمهرة وكتاب الاشتقاق وأمالي بن دريد وغيرهما، وعملت له كتاب أقسام العرب، ثم انصرفت وأنا شاكر له ذاكر الناشر. قال أبو هلال: ولو أن الجاهل تبين نقيصة الجهل من نفسه لفزع إلى مفارقته بالكد في التعلم، ولكنه كآكل الثوم لا يشم من نفسه نتنه، وإنما يشمه غيره ويتأذى به سواه. والفضيحة بالجهل عظيمة والغبن به كثير لو عرفه الجاهل، ولا يرضى بالجهل إلا من هانت عليه نفسه، فلا يبالي أن يهجى ويستخف به ويسخر منه، وأدنى حقه منه ذلك، ومن أكرمه إلا عند ضرورة فقد وقع الإكرام في غير موضعه. وأخبرنا الشيخ أبو أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو علي عسل قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي قال أذن هشام إذنا عاما، فدخل قوم من أهل العراق فقضى حاجتهم، فلما ظن أن مجلسه خلا منهم أقبل على جلسائه فقال: من الذي يقول أخذنا القرون فعكفناها كعكف العسيف غرابيب ميلا؟ قال: فسكت القوم. وقد تخلف رجل من أهل العراق في حاجة له كالمختفي، فقال للذي يليه: قل امرأ القيس. فقال: امرؤ القيس. فقال: ما يعني؟ فقال الرجل يلقنه: قل القرع. فقال: القرع. فضحك هشام وجعل يضرب برجله. فقال للعراقي: أهكذا هو؟ قال: لا. قال: فلمن الشعر؟ قال: لكثير. قال: يصف ماذا؟ قال: يصف شعور النساء. فقال: ما حملك على هذا؟ قال: تدني هؤلاء وتقصينا. وهذا يقوله كثير يصف أخذ النساء ضفائرهن ووضعهن كما يعمل العسيف بالعنب إذا علق عناقيده، وشبه العناقيد بالغرابيب السود. قال: فقضى حاجته وأجازه. فانظر كيف سخر العراقي من الشامي لما تبين من جهله، وكيف فند رأي الخليفة في إدناء الجهال وإقصاء العلماء، ولعمري إن ذلك لسبه. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الجهل والرضا به وتقريب أهله واستحسان حالهم فيه، ونفعنا بما علمنا وجعله حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المعاني المتعلقة في هذا المحل في الصفحة 82 أن عند الحكماء أن من تبرم بالعلم والعلماء أي ضجر من ذلك، ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بإنسان كامل. فمن يتبرم من العلم أو له قدرة عليه ثم يتركه فليس بإنسان كامل، ومن كانت له قدرة عليه كان عيبا به أن يكون مقصرا فيه. ثم ذكر قصة في هذا المعنى أن رجلا قال لخالد بن صفوان: ما لي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم؟ فقال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان، يعني في صورة إنسان وجلده. فالإنسان الكامل إنما تطيب له الفضائل وتشرف نفسه لها، ومن جملتها العلم. ثم ذكر قصة في هذا المعنى في الرجل الذي دخل على الوليد بن يزيد ثم تبين له أنه لا يحسن شيئا من العلم، فصار عنده لا قيمة له، كما قال: شأنك فليس معنا أحد، لأنه لم يجده لا صاحب قرآن ولا صاحب فقه ولا صاحب أدب، فكان شبه العدم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا في فضل العلماء، وهو: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء. هذا روي في عدة أحاديث في تشبيه العلماء بالنجوم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من فضل العلم أنه ليس أحد يحب أن له بحظه منه خطرا، أي لا يرضى أن لا يرجع منه بحظ مهما تجشم فيه من مشقة، كما كان ابن عباس رضي الله عنه يصنع بنفسه، فكان يقيل عند أبواب الأنصار ينتظرهم ابتغاء استنباط العلم منهم بتطيب أنفسهم أنه بقي واقفا عند أبواب بيوتهم ينتظر خروجهم ليأخذ العلم عندهم، فلما عظم هذا منه في نفسه عظم حظه من العلم. ثم أورد في جملة هذا المعنى قول الخليل بن أحمد: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، أي أن العبد ربما أوقف نفسه في الجهل بحياء يمنعه من العلم أو باستكبار يمنعه من العلم، وهذا معنى قول مجاهد الذي علقه البخاري: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العلماء لهم منزلة كمنزلة الملوك في تعظيمهم وإجلالهم وما ينبغي من الأدب معهم، وذكر طرفا من الآداب التي يواجه بها العالم ويعامل بها، كقوله: من أدب الداخل على العالم أن يسلم على أصحابه عامة ويخصه بالتحية ويجلس قدامه ولا يشير بيده، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر آثارا عن جماعة من علماء السلف في إجلال العلم وإعظامه ومنع من لم يكن من أهله منه ولو كان من أبناء الملوك والخلفاء، كالواقع من مالك بن أنس مع المنصور، وكالواقع من شريك بن عبد الله النخعي مع بعض ولد المهدي. ثم ذكر من قصصهم في إجلال العلم وإعظامه ما عرض لفرج بن فضالة مع المنصور ولمحمد بن الحسن الشيباني مع الرشيد في ترك القيام لهم إعظاما للعلم، لأن العلم أعظم من الولاية والخلافة فهو أحق بالتعظيم. وقوله في قصة محمد بن الحسن في الصفحة 87: فانخزل من كان شمت به وحسده، أي تصاغر، لأن الانخزال هو الانضمام والاجتماع، والمقصود تصاغره وذله بعد طمعه في الشماتة بمحمد بن الحسن. ثم ذكر قصة تدل على حفظ أبي تمام الطائي، ثم قال بعد ذلك: ونعم المعلم الدرس، يعني إعادة ما يتلقاه المتعلم ومدارسته مرة بعد مرة. وربما وجد في كتب عباس الفارسي كما في معالم الإيمان: على كتاب الله درسته 1000 مرة، أي أعدته 1000 مرة. ونعم المعين السهر، لما فيه من جمع القلب على العلم في حال فراغ من الشغل عن الناس، فإن الليل يفرغ فيه المرء من الناس ويرجع إلى نفسه، فمن أعظم ما يعينه على تحصيل العلم السهر فيه. ثم قال: ونعم الدليل السراج، أي الذي يضيء للعبد في ظلمة الليل عند طلبه ما يقرأه أو يحفظه. ونعم المذاكر الكتاب، فهو يذكر الإنسان بما كان من علمه. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما عن السلف في تعظيم العلم وإجلاله، والفرق بين أهله الذين يعرفون قدره وبين من لا يعرف قدره من النساء والأصحاب وغيرهم، كما قال الخليل لامرأته: أنت تجلين عن دقيقي وأنا أدق عن جليلك، فلك شغل ولي شغل. وكان ربما غلب عليه الاشتغال بالعلم في فكره حتى يخرج إلى الصحراء، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر آثارا أخرى في هذا المعنى في تفريغ القلب للعلم والصبر على طلبه. ثم ذكر بعد ذلك قصصا تذكر عن ذكاء بعض الشعراء وقوة حفظهم كأبي تمام، وأورد بعد ذلك من أحوال المشتغلين بطلب علم العربية ما كان عليه محمد بن المستنير من لزوم باب سيبويه حتى يخرج إليه في السحر، ف فقال له سبويه يوما: إنما أنت قطرب ليل فسمي قطربا، والقطرب دويبة تدب الليل كله، فهي من دواب الليل، فلأجل ملازمته بابه في الليل لقبه بهذا اللقب. ثم ذكر بعد ذلك جملة من أحوال علماء العربية في مقادير حفظهم كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري والخليل الفراهيدي وأبي مالك عمرو بن كركرة بكسر الكاف، وتفتح أيضا فيقال كركرة، فيجوز هذا وهذا. ثم ذكر بعض ما وصف به الأصمعي في ذلك، ثم ذكر أنه لا يعرف أحدا حفظ من الأخبار ممن أدركه وقرب عهده به ما حفظ أبو بكر ابن دريد صاحب الجمهرة والاشتقاق، وكان خاله أبو أحمد العسكري من تلاميذ ابن دريد وممن حمل عنه العلم ورغب في كتبه وأخذت عنه، كما اتفق لأبي أحمد العسكري من حبسه في تلك المدينة من أميرها يريد أن يتلقى عنه كتب ابن دريد كالجمهرة والاشتقاق، فأخذها عنه في تلك المدة. ثم ذكر بعد ذلك أن الجاهل لو تبين نقصة الجهل من نفسه وعرفها لفزع إلى مفارقته بالكد في التعلم، ولكنه كآكل الثوم لا يشم من نفسه نتنة، إنما يشمه غيره، فللجهل نتن ربما لم يدركه صاحبه، ولو أدركه لم يرضى بالنسبة إليه ولا اجتهد في طلب إزالته عنه بالتباس العلم. ثم ذكر قصة في ذلك وقعت في مجلس هشام بن عبد الملك الأموي أحد خلفاء بني أمية، وكيف أن رجلا من العراقيين الواردين عليه غلب الشاميين الملازمين له، وذلك في بيان قائل بيت مشهور مع بيان معناه، وهو قول الشاعر: أخذنا القرون فعكفناها كعكف العسيف، يعني الأجير غرابيب ميلا. وفسره الشامي بما ذكر المصنف، والغرابيب اسم لعنب الطائف وهو الذي أراده الشاعر، فإن الغرابيب وصف لعنب الطائف الأسود، وهو عند العرب من أفضل أنواع العنب التي يعرفونها، وهذا مما يتم به المعنى الذي ذكره العراقي في هذه القصة. ثم ختم المصنف رسالته بالاستعادة من الجهل والرضا به وتقريب أهله، والدعاء بأن ينفع الله سبحانه وتعالى العبد بما علمه إياه، وأن يجعله حجة له لا عليه، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر نفوسنا. وهذه الرسالة حقيقة بالدرس مرة بعد مرة، هي ونظائرها، فإن مما تستحث به النفوس وتحمل على طلب العلم معاودة القراءة في الكتب المصنفة في فضل العلم وذكر مناقب أهله، فإذا آنست من نفسك ضعفا في طلب العلم فابتغي شيئا من الكتب التي تبين فضله وتحث عليه، فإن ذلك مما يذكي همتك ويشحد عزيمتك ويجدد قوتك في طلب العلم. وكتاب أبي هلال العسكري من الكتب الحسنة الموضوعة في ذلك، ولأبي الفرج بن الجوزي كتاب في هذا المعنى، وكذلك كتاب أبي عمر بن عبد البر المعروف بكتاب الجامع هو في هذا المعنى. فهذه الكتب من أصول الكتب القديمة التي ينبغي أن يقرأها الإنسان ليحث نفسه على طلب العلم وتحصيله. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.